الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوات منه الثرى نفس العلا والسؤددا المفقودا ومجرح حزنه شمل الكمال فلا زمال تبديدا ناحت فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا وثواكلون بالنوح تسعد مثلها ذا ثكل يكون سعيدا إن تنعى كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال عبراتها زفراتها تدع الرياض هم It's both. فصدعت القلوب بشجوها. لكن من تضم البيان فريد انسان عيني أملي وعقد جماني المنضودة المحنة إن شغلتك عني أمطلا حشاك إنك ما برحت ودعايا وعقد جماني يا المنضودة ما لي دعوتك يا حسين ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكوى عودتني من قبل ذاك صدودا حلالك على الغبر النوم اي والله على الغبر النوم نمت على الوطية وشيت حمل اللوم يا حام الضعين كلف يومك يوم يا عز الحرام يا سور مرمر اي والله يا مفقود هم بك الزمان يعود وهم يبدي الفرح وانزعه دوم السود مضت وشمولها لنا الفلك طره مضت وشمولها لنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
المواهب التي جعلها الله تبارك وتعالى للبشر لا تعد ولا تحصى. هذه المواهب التي ليس باستطاعة الإنسان أن يستفيد منها جميعا ولا ليس له القدرة على الاستفادة من جميع المواهب، وإنما نرى أن البشر يأخذ شيئا من هذه المواهب العظيمة التي منحها الله تبارك وتعالى إياه، يأخذ واحدة ويسعى لصقلها وتنميتها، بعد ذلك يسترزق منها. ولكن بقية المواهب الموجودة في الإنسان أغلب البشر لا يستفيدون منها، وإنما يأخذون بقية المواهب معهم إلى التراب. الله تبارك وتعالى لم يخلق للإنسان موهبة واحدة، كما أن البعض يتصور أنه لو تخصص في جانب يعني أن الله جعل له هذا الاختصاص وهذه الموهبة فقط، لا، وإنما نرى أن الله جعل مواهب متعددة. أنا استفدت من موهبة من كل المواهب، هنالك مواهب أخرى. لذلك كم نرى من الناس يدخل في مجال ينجح فيه، يدخل في مجال ثاني ينجح أيضا، في ثالث ورابع، في أي شيء وضع يده ترى أنه ناجحا. لماذا؟ لأن هذه مواهب متعددة أحسن الاستفادة منها، فترى أنه يكبر وينمو مع هذه المواهب. هذه المواهب موجودة في كل إنسان وتختلف عن بقية المواهب والحقائق الأخرى غير البشرية. أولا، لما تنظر إلى الكنوز، إلى المعادن، ترى معدن واحد. هذا المعدن إذا تأخذ من عند الذهب، تأخذ إلى أن ينتهي، خلاص ما في شيء. ولكن الإنسان كلما تأخذ من الإنسان، كلما تستفيد من مواهبه، ترى أن مواهبه تسقل وتسقل وتنمو وتتبلور أكثر فأكثر. هذا فرق الإنسان عن بقية الكائنات. وهكذا نرى أن المنجم الذي يعطي الذهب لا يعطي الفضة، لا يعطي النحاس، لا يعطي الحديد، ولكن الإنسان ذلك المنجم وذلك الكنز الذي يعطي كل شيء. هذا فرق الإنسان عن بقية المعادن، أن الإنسان دائما يعطي بشتى الأنواع، ولكن لما تذهب إلى المعدن ترى أنه يعطي نوع واحد وشكل واحد مو أكثر من ذلك. إذن هذه المواهب التي خلقها الله تبارك وتعالى للإنسان هي مواهب متعددة، أنا أستفيد من موهبة واحدة، وأكثر من ذلك ليس بإمكاني أن أستفيد من 10 مواهب. ترى الشاب يدخل إلى الجامعة يتخصص في علم النفس، خلاص في علم النفس صار، أو تارة يتخصص في الحقوق مثلا، أو ترى أنه يتخصص في مجال وفي علم آخر، ولكن يا ترى هل يتخصص في مجالات أخرى؟ واحد فقط. ولكن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم التي سخرها لأجل الإنسان، لتقوية الإنسان، لتنمية الإنسان، هذا حقيقة البشر وهذا واقع الإنسان، أنه يستفيد من بعض ثمراته، يستفيد من بعض القدرات، يستفيد من بعض المواهب التي منحها الله تبارك وتعالى. لذلك نرى أن البشر يختلفون، كل إنسان عند قدرة، عند طاقة معينة، بمقدار ما يستفيد من قدراته ينمو. لذلك نرى أن البشر يختلفون في درجاتهم، كلا نمد، القرآن يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يعني الله تبارك وتعالى كما جعل للمشرك القدرة، جعل لك أيها المسلم والمؤمن القدرة أيضا. إذا استفدت من هذه القدرات تنمو، ولكن إن لم تستفد منها لا تنمو. فما بإمكاننا أن نستشكل أنه لماذا ذلك المخترع هو إنسان كافر أو ذلك المكتشف، لأن الله يقول هنالك سنة في الحياة، إذا استفدت أنت المؤمن من هذه السنة تنمو، إذا ما استفدت من هذه السنة لا تنمو. هذا العطاء الإلهي الذي أعطاه للإنسان من المنح الإلهية، من المواهب الإلهية التي أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، هو عطاء الحوار مع بقية الكائنات. جعل للإنسان مزية، هذه المزية ما موجودة في بقية الكائنات، أن جعل الإنسان يتحاور مع بني جنسه. البعض من علماء الغرب، من علماء الاجتماع، وعلماء النفس يقولون أن الإنسان هو عدواني بالطبع، ولكنهم أخطأوا. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا في فكرهم على المادة، والمادة تعرف محدودة، ولكن الذي يعتمد على الله يعتمد على اللامحدود المطلق، يعتمد على اللامتناهي الذي لا يعد بعد ولا يحد بحد، وهو الله تبارك وتعالى. فنرى أنهم يقولون أن الإنسان هو عدواني بطبعه. نحن نقول لا، الله تبارك وتعالى خلق في الإنسان الفطرة التي هي موضع للفضائل، وخلق فيه النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء هي التي تجر الإنسان إلى المعاصي، هي التي تجر للإنسان للعداوات، مو أكثر من ذلك. هذه الحقيقة وهذا واقع الإنسان. ونرى أن اليوم، نرى أن العالم اليوم من سنة سنتين ترى أن الأمم المتحدة تتبنى مشروع تسميه حوار الحضارات. ها؟ ولكن أقول قبل أن نذهب إلى حوار الحضارات لنتحاور بيننا، الحوار بيننا هل هو يأخذ منحا سليما في المجتمع؟ الحوار في داخل الأسرة، الحوار الأسري، الحوار الفكري، الحوار العقائدي، الحوار التربوي، كل هذه مجالات موجودة في واقع الأمة وفي واقع المجتمع. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى جاء وجعل هنالك محبة وألفة. لذلك الإنسان إنما سمي إنسانا لأنه يأنس بصاحبه. الإنسان كما في الرواية يألف ويؤلف. هذا الإنسان الانعزالي اللي جالس في بيته ما يلتقي مع الناس، ما يرتبط في الناس، يقول لك خلاص أنا في البيت أنا منعزل، هذا بعيد عن معنى الإنسانية. لأن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان يأنس مع غيره. أضف إلى ذلك أن الله جعل في الإنسان حالة الألفة، والرواية عن رسول الله تقول الإنسان يألف ويؤلف، يعني هو يألف مع الآخرين ويؤلفون معه أيضا. هذه الدرجات. لذلك نرى أن الصراع بدأ منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم. الصراع تجسد بين هابيل وقابيل، لأن الله تبارك وتعالى تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، تحول الإنسان إلى مجرم، إلى طاغية، فقتل أخوه. مو إنسان غريب، لا، الإنسان لما يصل إلى مرحلة العدوانية يقتل أخوه، قتل أخوه إلى هذه الدرجة. ولكن انظر بالطرف الآخر، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء إلى المدينة وبين الخزرج والأوس منذ عشرات السنين حرب لا تنتهي، جاء رسول الله وألف بين القلوب. لذلك بعد دخول الإسلام إلى المدينة حاولوا كرارا ومرارا اليهود أن يبثوا الفرقة بين المسلمين، بين الأوس وبين الخزرج، ما تمكنوا. لماذا؟ لوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أن هنالك وئاما. هذا الوئام من الذي أوجده؟ الذي أوجد هذا الوئام بعبارة أخرى الحوار هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا أردنا أن نطرق هذا الباب، من الأفضل أن نقسم البحث إلى عدة أقسام حتى نطلع من المجلس وعدنا صورة مختصرة وماخذين من فكر أهل البيت سلام الله عليهم. أولا ننظر إلى الحوار في داخل الأسرة. الحوار في داخل الأسرة هو حوار شيء ضروري لا نستغني عنه أبدا، سواء الحوار بين الزوج والزوجة. البعض يقول أنا أتزوج أقع في المشاكل، أقع في الصعوبات، أقع في مشاكل مستمرة. الحياة الزوجية يا إخوان لها جانبان، جانب علقم وجانب عسل. لما تأخذ العسل فكر في علقم بعد، جانبان لازم لما أتزوج أفكر هنالك جانب، ما في جانب واحد فقط. حتى ما انصدم، واذا وقعت في مشكلة بامكاني ان احل هذه المشكلة. اذا هنالك حوار بين المرأة والرجل، وكثيرا من المشاكل التي تقع في واقع الاسرة لانعدام الحوار، لانعدام معاني واسس الحوار. كيف؟ لما الرجل ما يعرف شنو مسؤولياته، وفي نفس الوقت المرأة لا تعرف ما هي حقوقها. للمرأة على الرجل حقان، الحق الأول هو حق الزوجية، الحق الثاني أن لا تخرج من الدار إلا بإذنه. والرواية عن رسول الله: المرأة التي تخرج من الدار من دون إذن زوجها لعنتها ملائكة السماوات والأرض حتى ترجعوا إلى دارها. زين، المرأة لما لا تعرف هذه المفردة، المرأة حينما لا تعرف هذا الحكم الشرعي، طبيعي أنها تتجاوز على زوجها، تخرج من الدار. والحوار إذن يبتني على جانب أن الحياة فيها حلاوة وفيها مر، والجانب الآخر تبتني على الأخذ والعطاء. أنا لما أدخل في محاورة مع شخص، إذا أنا ناوي أنه أهزم ما أصل لنتيجة يقينا، ولكن لما لا أفكر أن أخذ منه ويأخذ مني، أخذ عطاء بالأفكار هو الذي يوصلنا إلى النتيجة، ولكن إذا أفكر بالانتصار والهزيمة ما رح نوصل إلى النتيجة. والذي يجعل من الزوج تتغير أحواله، لماذا؟ لأنه سامع بعض الروايات ولم يفهمها تطبيقيا. الرجال قوامون على النساء، هذه رواية نعم، ولكن ما معنى هذه الرواية؟ الإسلام بهذه الرواية أراد أن يقول للرجل: أيها الرجل، أن عليك مسؤولية كبيرة، مسؤوليتك إسعاد هذه المرأة. كانت في بيت أبيها مدللة معززة، أي شيء تطلب كان الأب يوفر لها، الآن جاءت في بيتك كيف تتعامل معها؟ هذا قوامون. قوامون مو معنى أنه أصير أنا مثل الشمر، مثل ما أريد أمشي على رأي هذه المرأة المسكينة، أمشيها وأجيبها وأوديها حسب رأيي، وبعدين أخذ أقول عم قال علي بن أبي طالب: النساء نواقص العقول. زين، أولا هذه الرواية لما ننظر إلى سند الرواية، عن أي رواية نأخذها لازم ننظر إلى جانبين: الجانب الأول سند الرواية، وثانيا دلالة الرواية. سند هذه الرواية غير ثابت، يعني سند ضعيف. ثانيا ننظر إلى دلالتها، ما معنى أن النساء نواقص العقول؟ الآن لما ننظر إلى الأطباء وإلى المكتشفين يقولون أن عقل المرأة وعقل الرجل شيء واحد ما يفترق، فإذن ماذا يعني؟ إذا أردنا أن نسلم برواية الإمام أمير المؤمنين، ما المراد من هذه الرواية؟ المراد أيها الرجل أن المرأة لها عاطفة أكثر من عاطفة المرأة أكثر من الرجل، وكمال المرأة بعاطفتها. المرأة تكبر وتعظم بعاطفتها، لأن المرأة اللي ما عندها عاطفة هذه ليست بمرأة. هذه بكرة ما تقدر تربي أطفال، ما تقدر تربي الأجيال المستقبلية، تربيهم بهذه العاطفة. وإلا الأب ترى أنه خصوصا إذا كان حديث الزواج وإجاء المولود، الطفل يبكي ساعة 12، واحدة، ثنتين، ثلاثة، يتعب الرجل، يقول عنده بكرة دوام بأي عنوان، يحاول يتهرب، يمكن يطلع ينام في غرفة ثانية، وهذه المسكينة تسهر إلى الصباح. زين، ليش؟ باءك تجر وبائي لا تجر. شنو ذنب هذه المسكينة؟ شنو ذنبها اللي لازم للصباح تسهر وصاحبنا يجي أول الصباح لازم فطوره جاهز بعد؟ إذا مجاهز يقلب الأرض إلى السماء والسماء إلى الأرض. المرأة تتحمل كثير من المصاعب، تتحمل كثير من الآلام، هذا يدل على أن للزوج عليه مسؤولية، ومسؤولية الرجل أن يستشير من المرأة. البيت حياة، أسرة، عش زوجي مكون من عمودين، العمود الأول هو الرجل، العمود الثاني هو المرأة. من يقول أنه أخذ رأي المرأة وخالف رأي المرأة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، رسول الله يذهب إلى مكة أراد أن يدخل طلب من أصحابه أنه أن يحلقوا رؤوسهم بعد هذه الأعمال، ما حلق واحد من عندهم. طبعا ذاك الوقت شعر الرأس عند المسلمين مثل الشاربة، الآن شايف البعض يحلف الشاربة، ها ذاك الوقت كان الشعر إلى قيمة إلى قدسية عند الرجال، فما واحد حلق. الرسول قال احلقوا، هذا من أعمال الحاج، من أعمال العمرة، لازم تحلقون. ولا واحد حلق، مرة ومرتين وثلاثة، وإذا برسول الله يدخل إلى الخيمة وهو متألم. تلتفت إليه أم سلمة تقول يا رسول الله لماذا أنت متألم؟ قال يا أم سلمة طلبت منهم أن يحلقوا رؤوسهم لا يحلقوا. فقالت له يا رسول الله أنت أحلق، هم يحلقوا بعدك. فعلا رسول الله جلس أمام المسلمين حلق رأسه، لما شافه الرسول حلق رأسهم حلق رؤوسهم أيضا. بالله عليك رسول الله ما كان يعرف ذلك، وهو عقل الكل، عقل الكون متجسد في رسول الله، يحتاج إلى رأي مرأة؟ لا، رسول الله أراد أن يعلمنا أن المرأة لها رأي أيضا، لازم تحترم قرار المرأة، ما لازم يكون الفكر الجاهلي يتشبث بنا أن المرأة لا قرار لها ولا فكر لها ولا عقلية لها. وفعلا اليوم لما يقولون العلماء أن المرأة من حيث الذكاء درجات أكثر من الرجل، زين الآن الجماعة يقولون شيخنا أنت الحمد لله الحريم ما موجودين بكثرة، ولا يسمعون هذا الكلام راح ينقلبون علينا. فترى أن الإسلام حينما يعظم من المرأة يكبر المرأة، لماذا؟ لهذا العامل. وإذا أردنا أن ندخل في صراع، لا شك الآن أنت ادخل قل أن الزوج وزوجة لم يختلفا أبدا. هذا اليوم لما كنت أفكر بالبحث فكرت أصلا الخلاف بين الرجل والمرأة حالة صحية، حالة صحية. لماذا؟ لأنه إذا تتفق أنت دائما مع امرأتك في كل شيء تمل تتعب، يريد واحد يخالفك. ليش؟ لأن الاختلاف هو الذي ينمي الإنسان، الاختلاف الآراء، تتضارب الآراء تصل إلى حل، هذا الحل هو الذي يعينك ويساعدك. لذلك اختلاف الآراء مو شيء، أنت يمكن مع أخوك تختلف في الآراء، مع أخوك في بيت واحد ومن أسرة واحدة وفي بيئة واحدة وجو واحد تختلف معاه، فكيف أنت جئت بامرأة من بيت ثاني وعائلة ثانية وعادات أخرى وتقاليد ثانية جاءت في بيتك أتريد ما تختلف معاها؟ العقل ما يقبل ذلك. فالاختلاف بين الرجل والمرأة هو شيء طبيعي. المشكلة وين؟ المشكلة أن الحوار ينعدم، أسس الحوار بين الرجل والمرأة إذا انعدم يعني انتهى كل شيء. هذا في جانب، في جانب من الحوار في داخل الأسرة هو الجانب قد يكون هو الأهم والحلقة المفرغة والمفقودة في داخل المجتمع، الحوار بين الآباء والأبناء. اليوم ترى أن هنالك ثغرة كبيرة بين الآباء والأبناء، شنو العامل اللي جعل هنالك هذه الثغرة؟ الثغرة أن الابن اليوم حينما يصل إلى درجة البلوغ وإلى مرحلة البلوغ، من المسؤول عن هذا الولد؟ أنا وصل إلى البلوغ والتكليف الشرعي، من الذي يبين له الأحكام الشرعية كيف يتعامل كيف يخرج؟ أو الفتاة لما تصل إلى درجة البلوغ والتكليف الشرعي، يعني لما يصير عمرها 9 سنوات صارت مكلفة شرعا، صارت مكلفة، ولكن لماذا نجعلها صغيرة؟ عند الله تبارك وتعالى تجب عليها كل الأحكام، يعني هذه الفتاة هي وصغيرة علينا أن نعلمها الحجاب. إذا ولدت يروح إلى المدرسة وصارت أيام امتحانات تعطيه، تشوق تعطيه جائزة إذا أنت اليوم جبت معدلات جيدة بالامتحان. فكرنا أنه نعطي جواز لأولادنا إذا أحسنوا الصلاة، أحسنوا العبادات، كيف نشوق العبادات لهم؟ ليش نخلي هذا الولد يخاف من الصلاة؟ ليش نخلي هذا الولد يبتعد عن الدين؟ لماذا؟ لأنه لم نحبب الدين إلى هذا الشاب، لم نحبب الدين إلى هذا الولد. وهذه مسؤولية أيضا، تقع مسؤولية كبيرة. لذلك ترى هذه الفجوة حينما تقع بين الآباء وبين الأب وبين الأبناء وبين الفتيات وأمهاتهن، ترى هذه الفجوة تؤدي إلى انحراف كثير في واقع المجتمع. الشاب يبتعد، الشاب ينحرف، يأخذ دينه وأخلاقه وتعامله من وين؟ من أصدقائه ومن ربعه. زين هذول ربعهم لهم صفات إيمانية متكاملة، يأخذ دينه من عندهم. من هم هؤلاء؟ لما تنعدم العلاقة والحوار بين الأب والولد، ترى أن هنالك تنافر بين الآباء والأبناء. من المسؤول عن ذلك؟ لذلك تشوف هذا الولد ضايع. هذا الولد ضايع وين؟ شاغل فكرة بالأغاني، ترى أنه طالع جايب أغنية ومخرج أغنية، سيارته فيها أغاني، الحجرة فيها أغاني. من المسؤول عن ذلك؟ زين الإنسان اللي يسمع أغنية ويجي للمجلس، يفهم مجلس بعض ولا ما يفهم؟ أنا أسأل سؤال، هذا السمع لما الواحد يسمع أغنية وجاي للمجلس راح يفهم المجلس؟ ما راح يفهم. يدخل المجلس يستمع كلام وخلاص كأنه ما سمع شيء أبدا، ويجي من المجلس عشان روتين. يمكن أخوه يقول ليش ما جيت الماتم، أو أبوه يقول ليش ما جيت الماتم. في واحد خايف، يمكن واحد يمشي علشان في مصلحة معينة، في واحد علشان يشوف واحد يقول له وين موعدنا، يقول له بالماتم، فما جاي يستمع، جاي يجلس هكذا. فالإنسان الذي يريد أن يتأثر بالكلام، أولا أن يبعد الغناء عنه، وبعدين احنا مسؤولين أمام الله، أهل الفن وأهل الطرب، وهؤلاء الذين شوعوا وأشاعوا الفساد في المجتمع. هذا اللي يجعل لك من عبارتين ثلاثة، ومن طرب يجعل أساس. تشوف الشاب يحفظ الغناء أكثر ما يحفظ شيء آخر. وين يقع المسؤولية على الأب؟ الأب تقع عليه المسؤولية. لماذا؟ لأنه ما في حوار بينه. لذلك بعض المآتم صار محل لكبار السن. وين شبابنا؟ رايح ضايع. وين ضايع؟ وين رايح؟ لذلك الحوار هو أساس أن نجعل هذا الحوار بيننا وبين شبابنا. أنا أول أمس لما كنت في المعرض، أنا طالع الكتب في مسقط، وإذا بي أنظر إلى شاب إجى عندي وسلم علي. قلت له ما اسمه؟ قال اسمي محمد. قلت له من وين؟ قال من طلالة، وهو من أتباع أهل البيت. قلت له أين تحضر محرم الحرام؟ قال ليس لنا مجالس، وأنا شاب أدرس في اليمن. قلت له اليمن تدرس؟ قال نعم. قلت عاشوراء أين أنت؟ قال أذهب إلى دراستي. قلت الله أكبر. شوف الشاب لما يفقد كلمة. قلت له الحسين ما يستحق تخلي 10 أيام حق الحسين تسمع مجالس وتأخذ إجازة من هذه المدارس، تجلس 10 أيام من أجل الحسين سلام الله عليه، من أجل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أنا أقول هذه الكلمات وإذا بهذا الشاب اغرورقت عيناه بالدموع، صار تجري دموع على وجنتيه. هذا يدل على الإيمان، يدل على الطهر، ولكن هذا الزر موجود يحتاج نكبس عليه. بس شبابنا فيهم الإيمان، فيهم التقوى، فيهم الورع، فيهم محبة أهل البيت، ولكن علينا أن نكبس هذا الزر الذي يحرك فيهم الإيمان كجريان الدم في داخل جسم الإنسان. نحتاج إلى هذه الكبسة، نحتاج إلى هذه الحقيقة. إذن علينا أن نوجد هذا الحوار بيننا نحن كآباء وبين أبنائنا. لا تخلي ولدك يروح ياخذ فكر اهل البيت وياخذ الفكر الغير من غيرك انت الاب. انا ما اقول هذا الكلام حتى نجعل من العادات والتقاليد اساس في حياتنا. العادات والتقاليد ان طابقت الاسلام ناخذ بها، ولكن اذا عارضت الاسلام نضرب بها عرض العائق. ما عندنا شيء احنا مقابل النص، عندنا القران الكريم، عندنا السنة النبوية المطهرة الواردة عن رسول الله، عندنا الروايات الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم. أكثر من ذلك نرفضه. وإن كانت تقول هذه عادات، نعم الإسلام يقول العادات والتقاليد محترمة في إطار الدين، في إطار الإسلام، أكثر من ذلك يرفضه. لذلك علينا أن نجعل هذا الحوار الأسري حوارا أساسيا في واقعنا، هذا أولا. الحوار الثاني هو الحوار العقائدي اللي يحتاج إلى عوامل متعددة للنجاح. أولا أن يكون موضوعيا، ثانيا أن يكون إيجابيا، ثالثا أن يخلو من السب والشتم. الحوار العقائدي الذي يؤدي إلى شتم الآخر وإلى سب الآخرين وإلى هتك الحرمات، الإسلام يرفضه. الحوار على أساس احترام الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين كان؟ كان في المدينة، جاءوا إليه نصارى نجران، دخلوا على رسول الله، قالوا له: يا محمد، من هو والد موسى؟ قال: عمران. قالوا له: من هو والدك؟ قال: عبد الله. من هو والد عيسى؟ هم أرادوا أن يصلوا إلى نتيجة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل عليه جبرائيل فقال: يا رسول الله، قل لهم: هو كلمة الله وروحه. فقال لهم رسول الله: هو كلمة الله وروحه. ثم دعاهم إلى المباهلة. هذه الالتفات، دعاهم رسول الله إلى المباهلة. لماذا؟ لأن كل أوجه الحوار انقطعت. فجاءوا إلى المسجد ودقوا الناقوس، يعني جايين إلى داخل مسجدك، إلى بلدك، يدقون الناقوس، ورسول الله يعلم أن هذا ضلالة وكل ضلالة في النار. الأصحاب أرادوا أن يتحركوا، قال: اجلسوا في مكانكم. لماذا؟ لأنه جاي واحد من دين آخر، من ملة أخرى، كيف تصنع معه؟ تريد تسحبه إلى الإسلام، إلى دين القرآن. من أول الأمر إذا تتعامل معه بعنف ما راح يجيك للدين وما راح يتعامل معك. فرسول الله مع أن الناقوس هو باطل، ضربوا في مسجد رسول الله، ورسول الله سكت، لم يقل لهم شيئا. هذا يعني ماذا؟ يعني أن تحترم رأي الآخرين. ليس معنى أن رأيك هو الصحيح أنا لأني أب رأيي هو نافذ. نعم، أنت أب رأيك محترم في الإسلام، ولكن نافذ ليس نافذ. اليوم الفتاة، أنت الأب، إذا أجبرتها على عريس وعلى شاب لا تريد، هذا العقد باطل، عقد باطل. فتاة هي غير موافقة على هذا الشاب، أو الفتاة التي تريد أن تتزوج شابا وأبوها لا يرضى، هذا العقد باطل أيضا. إذن علينا أن نوجد هذه الحلقة، حلقة الحوار بين الآباء والأبناء. وأقول للشباب أنهم عليهم أن يرتبطوا أيضا، مو الأب المسكين مكبر هذا الشاب بين ليلة وضحاها، وإذا به جاي فتاة إلى بيته: من هذه الفتاة؟ هذه زوجتي. هذا مو صحيح أيضا. الأب إلى قيمته، الاحترام. انت الابن ايضا حاول تصادق والدك، توصل الى نتيجة وياه. وهذه الكلمة للاباء، ليس تذكرون كل الطرق امام الابناء، خليه يفتح مجال لابناء ايضا. وهذا الاسلام، وهذا منهج الاسلام، وهذا منهج القرآن، انه ان نجعل هنالك مجالا في الحوار مع ابنائنا. هذا التحاور، هذا هو المطلوب. لذلك ترى ان الإسلام لا يسمح إلى الأب أن يفرض رأيه ولو رأيه محترم. القرآن يقول: لا إكراه في الدين. الله تبارك وتعالى خلق الكون لماذا؟ لكي يعبد، مو شيء آخر. مع ذلك يقول للإنسان: رأيك محترم، لا إكراه في الدين. يا رسول الله، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. مع أن رسول الله جاء برسالة يقول: أنت عملت تذكير، الدين لا يكره عليه أحد. أنا أجل أب أكره أبنائي. الله أكبر، يعني أخذ صلاحيات أكثر من صلاحيات الله. الله يقول الدين ما بيكره، أنا أقول رأيي لازم يمشي، وحتى إذا كانت هي عنزة ولو طارت خلاص. يقول له هذه عنزة شوفها، يقول له هذه عنزة، يقول له اي نعم، يقول له بس طار هذا طائر ما تشوفه طار، قال له عنزة ولو طار. هذا الانسان اللي يتشبث برأيه، فكيف اذا كان على اسرته؟ الاسلام يقول وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. امير المؤمنين يقول ما خاب من استشار، اعقل الناس من جمع عقول الناس الى عقله. هذا رأي الإسلام، مو أن أتشبث بالرأي لأني أنا أب أو أخ أكبر أو عندي ولاية لازم كلامي يمشي وبس. من قال لك ذلك؟ من أعطاك لهذه الصلاحية؟ أنت أب محترم ولكن لازم تنظر إلى رأي الآخرين أيضا. مو هذا القرآن؟ مو هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمير المؤمنين في حرب صفين حينما جاء عمرو بن العاص بتلك المكيدة ورفعوا المصاحف أكثر من 400 مصحف رفعوها على الرماح وقالوا الحكم لله فقط، وإذا بمجموعة يأتون عند الإمام أمير المؤمنين، كم واحد؟ 18,000 واحد يأتون إليه مدججين بالسلاح يقولون وكانوا من سادة القراء. الله أكبر، شوف إذا كانت العبادة من دون الولاية لا قيمة لها. لذلك في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو عبد المرء بين الركن والمقام 1,000 عام ثم 1,000 عام وليس في قلبه محبة أهل البيت أكبه الله على وجهه في نار جهنم. العبادة من دون ولاء لا قيمة لها. فجاءوا إلى أمير المؤمنين ما نادوه بالأمرة وأمرة المؤمنين، قالوا يا علي الحكم لله وليس لك، قل لمالك الأشتر أن يرجع وإن لم يرجع قتلناك كما قتل ابن عفان. الله أكبر. قال يا قوم أنا أعرف معاوية، أعرف هؤلاء القوم، أعرف أنا عمرو بن العاص، عاصرتهم صغارا وكبارا فكانوا شر صغار وشر كبار، أنا أعرف هؤلاء القوم. ولكن كل معاني الحوار انقطعت خلاص، ولكن الإمام أمير المؤمنين استمع عليهم فنادى بمالك فرجع مالك الأشتر. زين، مع أنهم كانوا على باطل الإمام استمع إليهم. هذا كل الشواهد التاريخية لما أذكرها لكم حتى نعلم أن الإنسان ولو كان على حق ليس معناه أن يحتم رأيه وأن يقول رأيه فقط، لا، وأنما أن يقلب وجوه الرأي، أن ينظر إلى البقية. أنا كرب أسرة أتحكم برأيي ولا أنظر إلى رأي زوجتي وأولادي؟ الإسلام ما يسمح بذلك. وإن كنت ما كنت، هذا رأي الإسلام. وهكذا الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين من أول يوم إجا قاتل القوم ما قاتلهم. الإمام أول ما جاء الحر إلى الإمام الحسين سلام الله عليه بألف فارس، الإمام حاول أن يجري حوارا معتدلا مع الحر، قال له يا حسين إما أن تقاتل وإما أن تبايع يزيد، ما في مجال آخر. الإنسان اللي عنده رأي معين ومصر على رأيه ويقول له تعال نتحاور، هذا مجال الحوار؟ ما في مجال الحوار. في وقت يكون اللي فيه مجال للتنازل، اللي أنا أتنازل لك وأنت تتنازل لي، ولكن إذا واحد معند على رأي واحد ما راح يصل إلى نتيجة. لذلك الإمام الحسين عدة مرات ألقى الحج عليهم، قال يا قوم هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله؟ قالوا بلى نعلم بذلك. يا قوم هل تعلمون أن هذا هو رداء رسول الله؟ قالوا نعم نعلم بذلك. يا قوم هل تعلمون أن هذا فرس رسول الله؟ قالوا بلى نعلم بذلك. إذا لماذا تقاتلونني؟ نقاتلك بغضا منا لأبيك. ليش؟ لما صنع بأجدادنا في بدر وحنين. إذا القضية مو قضية دين، القضية قضية أجداد، القضية قضية جاهلية، ما في شيء اسمه دين. لذلك الإمام الحسين مرات ومرات ومرات، حتى العباس سلام الله عليه أمر العشيرة لما أراد أن يبارزهم ذهب إليهم وأتم الحج عليهم لما أراد أن يأتي بالأطفال بشيء من الماء. هكذا زهير بن القين، يعني هكذا برير، مجموعة من الأصحاب حاولوا أن يوجدوا حوارا متجها إلى الحق، ولكن الطرف الآخر مسكر كل الأبواب، ما في مجال أبدا. لذلك لما ننظر إلى مبادئ الإمام الحسين سلام الله عليه، لما ننظر إلى مبادئ عاشوراء، هذه المبادئ تجعلنا أن نراجع واقعنا، أن ننظر إلى عظمة الرجل الذي جلسنا في هذه الليلة والجالسين في هذه الليالي نذكر الإمام الحسين. أي حسين هذا؟ أي حسين هذا؟ وأي مبدأ كان في ثورة أبي عبد الله الحسين؟ الإمام الحسين جاء في كربلاء حتى يعلمنا مبادئ الإنسانية. الإمام الحسين جاء إلى كربلاء حتى يضرب أروع الأمثلة وأعظمها لنا حتى نتأسى بأبي عبد الله الحسين. هذا فكرة عاشوراء، هذه هي مسيرة الإمام الحسين، وهذه قيمة المجالس التي تقام على أبي عبد الله الحسين. أنا في الواقع دخلنا في أيام محرم ولكن لم أرى سوادا أكثر. السواد لازم عامل الخجل شوي نشيل، الحياء لازم يكون حياء. أنا موالي للزهراء، بالأحرى علي أن ألبس السواد. لماذا؟ ينقل أنه رجل خطيب، هذا كان في كربلاء أيام محرم، راد يبحث عن جبة سوداء له ما وجد، رجل ما عنده جبة سوداء، ماذا يصنع؟ ذهب إلى أبي عبد الله الحسين، وقف عند ضريح الحسين، قال له: سيدي أبا عبد الله، أنا خادمك وأنا ولد من أولادك، أنا سيد، أنا ولد من أولادك، أريد جبة سوداء ما عندي. شايف واحد يطلب من الحسين هكذا، ولكن ذهب إلى الحسين بنية صادقة، وإذا به يرى في عالم الرؤيا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: ولدي اذهب إلى الخياط الفلاني وأخذ منه جبة الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه. يمكن الكبار الآن يعرفون الشيخ عبد الزهراء الكعبي صاحب المقتل، مقتل الإمام الحسين، هذا الرجل اللي عنده كرامات عظيمة 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 كرامات. يقول هذا السيد: في اليوم الثاني أنا رحت إلى الخياط، قلت له: أعطيني جبة الشيخ عبد الزهراء الكعبي، عندك الشيخ عنده جبة تخيطها سودة؟ قال: بلى، عنده جبة سودة، واليوم يجي أخذها الشيخ. قال: أعطيني هذه الجبة. قال له: ما أعطيك، شلون أعطيك هذه الجبة والشيخ ما موصيني عليها، لازم هو يأخذها. فالرجل السيد هذا لما سمع هذا الكلام خرج، ذهب، بعد لحظات يقول الخياط: وإذا يأتي الشيخ عبد الزهراء الكعبي، قال لي: يا رجل، هل جاء إليك سيد معمم وطلب من عندك الجبة؟ يقول: قلت له: إيه نعم، إجاني سيد وطلب من عند الجبة. قال: أعطيت الجبة؟ قال: لا، ما أعطيت الجبة. قال: ليش ما أعطيت هذه الجبة؟ روح ابحث عنه ودور عليه عسى أن تجده. يقول: رحت دورت عليه من هنا وهناك حتى وجدته، قلت له: هذه الجبة من وين؟ قال: طلبت ذلك من سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، والحسين هو اللي بعث لي هذه الجبة. ها؟ فتبين أن الشيخ عبد الزهراء الكعبي بعالم المكاشفة، تسمع يا الموالي، بعالم المكاشفة وصل إلى هذه الدرجة، أن الإمام الحسين يقول له: يا شيخ عبد الزهراء، أعط جبتك السوداء إلى ولد السيد فلان. هذه الدرجات وهذه المنازل لمن؟ لمن يقتدي بسيد الشهداء، لمن يرتبط بسيد الشهداء، لمن يرتبط بسفينة النجاة. وهذه الليلة نذهب إلى أبي عبد الله، نقول له: سيدي أبا عبد الله، كلتنا هذه الليلة جايين حتى نركب هذه السفينة، كلتنا جايين، وأنا أقول لشباب المجلس: عاهد الحسين في هذه الليلة أن تسير على خط أبي عبد الله الحسين. هذا عهد، عهد. شوية لما أبكي على الإمام، شوية هذه الدموع حينما تراق على الحسين هذه الدموع هي دموع حضارية. لا تتصور ترى انت شاب وانا اخجل ابكي عن الحسين، لا، كل ما تبكي على الحسين كل ما قلبك يطهر ويطهر، وكل ما انت تحس بشعور معنوي وروحاني انك تتقرب الى الله تبارك وتعالى، سيما وان الامام الحسين يتوجه الى العراق. من وين يتوجه الحسين؟ يأتي الى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف الإمام الحسين عند ذكريات في المدينة، كل واحد لما يريد يطلع من بلده يروح طلع ما فيها رجعة، عند أمنيات، عند ذكريات جميلة. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه ولد في المدينة وكبر في المدينة أيضا، لذلك حينما كانت تضيق به الآلام كان يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو كان يذهب وأمه فاطمة، فاطمة سلام الله عليها الزهراء، لما كان يضيق صدرها وتشوف أنه الدنيا قد تكابدت عليها واشمأزت من الدنيا، كانت تروح إلى قبر أبيها رسول الله تبث إليها أحزانها، تبث إلى قبر رسول الله أحزانه وآلامها، تقول: أبا يا رسول الله انظر إلى هؤلاء القوم صنعوا بي كذا وكذا وكذا، تشكو آلامها إلى رسول الله. فجاء الإمام الحسين أيضا، وين يروح وين يبت آلامه؟ المصاب لقد أقبلت عليه، جاء إلى قبر جده رسول الله، جلس على قبره، وين اجى في آخر الليل، جلس على قبر رسول الله، صار يقول: يا جداه يا رسول الله انظر إلى أمتك فإنها قد خذلتني، ما بقى عندي أحد، خذلوني وضيعوني. جلس الإمام الحسين يبكي على قبر رسول الله، وإذا بالإمام يغفى على قبر رسول الله، وإذا به في عالم الرؤيا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول ينظر إليه يقول: ولدي يا حسين، حبيبي يا حسين، ولدي، أقبل إلي، أقبل إلي. فأقبل الحسين إلى جده رسول الله، أضمه إلى صدره، وصار يبكي الرسول، يبكي الحسين، قال: يا جداه يا رسول الله لا أريد الدنيا، يا جداه خذني إليك، ما أريد هذه الدنيا، ما أريد أي شيء من هذه الدنيا. قال له: ولدي يا حسين، إن لك مقاما ومنزلة لا تنالها إلا بالشهادة. وإذا بأبي عبد الله في تلك اللحظات أفاق من نومه فزعا، ضمني عندك يا جداه يا رسول الله، ضمني جد من بلوى زماني استريح، جد صفو العيش بالاكدار شيب، وشاب الهم راسي قب عبان المشيب، واذا من داخل القبر، ايوا اماما، ايوا سيدا، واذا من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع النار، نادوا يا رسول الله، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، نادوا يا رسول الله يا حبيبي.
يا حبيبي يا ستذوق الموت ظل من ضامر في كربلاء وكأني بلئيم الأصلي وإماما وكأني بلئيم الأصلي شمر قد علا صدرك الطاهر يحز الودج يا صدرك الطاهر يحز الودج.
قام الإمام الحسين مرحوم هذه العبرات قام من عند قبر جده رسول الله ذهب إلى الدار صار يهيئ الناس والقافلة إلى الحركة وإلى المسير وإذا بأبي عبد الله الحسين يدخل إلى الدار وحوله بنو هاشم حوله كالبدر الطالع في ليلة كماله وتمامه وإذا به صار ينادي أخي أبا الفضل يا أبا الفضل هيئ القافلة هيئ القافلة المسير وإذا يقول الراوي نظرت إلى شاب خرج من الدار وله وجه كوجه فلقة القمر خرج وأركب امرأتين على الناقة سألت عن هذا الشاب من هو هذا وعن المرأتين قالوا هذا قمر العشيرة هذا هو أبو الفضل العباس. من هذه المرأتان من هاتان المرأتان قيل هاتان هذه زينب هذه زينب بنت علي والأخرى هي أم كلثوم. يقول بعد لحظات وإذا بي أنظر إلى شاب آخر كفلقة قمر طالع خرج وأركب امرأة على الناقة سألت من هو هذا الشاب قيل لي هذا الشاب هو القاسم وهذه أمه رملة. بعد ساعة طلعت وإذا بامرأة أخرى من هذه المرأة مع شاب آخر قالوا هذا علي الأكبر وهذه أمه ليلى وإذا بأبي عبد الله ينادي أينك بشوكة بتي أين أخي أين بالفضل العباس وإذا بالعباس نادى أخي يا حسين لبيك يا سيدي. قال أخي هيئ القافلة للحركة حتى نخرج وإذا بالقافلة تحركت من عند دار أبي عبد الله وصرخة الأطفال والنساء والمدينة الفراق الفراق الوداع الوداع ضجت المدينة بالبكاء كيوم وفاة رسول الله يوم الذي راع الشيم أن ويشد راحلة جاب المحامل للحرم كل فرج وجي حيدلة صد لعد زينب مبتسم عباس راع المرجلة قال لها يا مهجة علي قومي نرد الكربلة قالت يا خويا ومحملي منه الذي يتكفل قالها يا خو قالت يا خويا ومحملي منه الذي يتكفل قال لها عيناك بشري امرك نود نتمثل كل ساعة بازي ونزل محمل الحر يعدل صدنا لحسين وناشد شنه نزلتك بالفلا قال لي يا خويا ونزلتي تدري بختنا ولا
ما تحمل الهم والهضام فطنت على العز والعلا. ابو فاضل وينك وينك يا عباس تحضر يا مطلعت من كربلاء. اولا وقفت العقيلة زينب ارادت ان تخرج قالت اخي يا عباس كفيل يا عباس يا عباس من اللي جبتني وبيدك يا خويا وركبتني سارحت عني وعفتني عقبك بني مية ولتني.
يا الله يا ارحم الراحمين بهذه القلوب المنكسرة.